السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. اسمحوا لي أن نبدأ هذه الحلقة بكثرة الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالصلاة على سيدنا رسول الله ترفع الكروبات ويغفر الله السيئات. اللهم تقبل صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أحباب، في الآونة الأخيرة رأينا مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار تضج بإساءة من بعض الزوجات إلى الأزواج، و الاعتداء من بعض الزوجات على بعض الأزواج. فبقينا نسمع فلانة ذبحت جوزها، فلانة طعنت جوزها ب11 طعنة، فلانة عضت جوزها من أنفه، فلانة عضت زوجها من أذنه، فلانة وضعت سما لزوجها في الشاي أو في الطعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أمر مستبشع أن نجده في ديار المسلمين، فأردت أن أنبه على هذا من خلال قصة من حياة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا إن شاء الله الليلة دي هنتكلم عن حق الأزواج، والأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء هنتكلم عن حق الزوجات. فأنا لا أقصد الكلام في حق الأزواج وبس، وإنما حننبه إن شاء الله على حق الرجال في الليلة دي، وننبه بإذن الله تعالى الأسبوع اللي جاي على حق النساء. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا ونساءنا، وأن يبارك فينا وفي أهلينا وأولادنا وفي ذوي الحق علينا، اللهم أمين يا رب العالمين. سئل سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، فقال عليه الصلاة والسلام خير النساء من إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإن غبت عنها حفظتك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك، ومن إذا أمرتها أطاعتك، ومن إذا غبت عنها تحفظك في مالك ونفسها. وقال عليه الصلاة والسلام أيهما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها دخلت جنة ربها. ورواية تانية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبشر النساء اللي تحافظ على الواجبات والفرائض واللي حريصة على إرضاء زوجها، فيبشرهن بقوله أيما امرأة صلت خمسها، الخمس أوقات، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، وصامت شهرها شهر رمضان، وأطاعت زوجها، حاولت بشتى السبل إنها تتقي الله في زوجها وتسمع له وتطيع، والسمع والطاعة يكون في المعروف كما سنبين بإذن الله تعالى. أيما امرأة صلت خمسها، صامت شهرها، أطاعت زوجها، حصنت فرجها، حافظت على عرضها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يا سلام، المرأة الملتزمة الدينة حريصة على إرضاء زوجها لأن الله يرضى عليها بذلك. المرأة صاحبة الدين حريصة جدا على إرضاء زوجها لأنه باب إلى الجنة. المرأة الملتزمة فهمة كويس جدا إن طاعتها لزوجها وإرضائها لزوجها في المعروف هذا يعد بمثابة الفرض. والعلماء بيقولوا هنا إن استنباطا من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبدايته عن الفرائض، صامت شهرها، صلت خمسها، حصنت فرجها، وكل دي فرائض. فمن الفرض إنك تحافظي على الفرائض، 5 صلوات في اليوم والليلة. من الفرض عليك إنك تحافظي على صيام شهر رمضان إلا من عذر كحيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك. من الفرض على أي امرأة خلقها الله عز وجل إنها تحافظ على عرضها وسمعتها وحشمتها. بعدها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن طاعتها لزوجها، فالعلماء استنبطوا هنا قالوا أول حاجة وتاني حاجة وتالت حاجة فرض، الرابعة دي كمان بعدهم اللي هي طاعتها لزوجها لأنها فرض. فمن الواجب على المرأة أن تسمع لزوجها وتطيع، وهذا من آكد الحقوق، ده من أعظم الحقوق، من الحقوق المؤكدة بالنسبة للرجل في حق امرأته. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الآية في سورة البقرة. ولهن أي للنساء، ولهن مثل الذي عليهن، إذن عليها حقوق، لها حقوق وعليها حقوق، لكن الله تعالى قال وللرجال عليهن درجة. فإذا احنا كنا بنوصي الرجال إن هم يعشروا النساء بالمعروف ويتقوا الله في أزواجهم، فالله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة، هو حقه أعظم وحقه أوجب وكلمته ينبغي أن تسمع وأن يطاع، طالما أنه يأمر زوجته بأمر هو معروف. يعني مثلا مش بيأمرها بترك الصلاة، مش بيقول لها أنت بتصلي ليه، مش بينكر عليها أنها بتعمل أي شيء من الشرع، مش بيأمرها بمعصية، كأن مثلا واحدة تبقى محجبة وبتلبس زي محتشم وبتطلع كده عليها هيئة المرأة الحيية، فهو يقول لها ايه اللي انت لابسه ده، انت لابسه خيمة هتطلعي بالهدوم دي معايا، انت ازاي تخرجي كده، انت مش حاسة بنفسك انك انت متأخرة قوي عن الناس كلها، انت مش شايفة الناس بتبصلك ازاي. هو يريد ان تتخلى هي عن حجابها او عن اللبس الفضفاض اللي هي بتلبسه او عن حيائها او عن حشمتها، فهو يجرئها على المعصية والخروج من الطاعة. في الحالة دي الشرع يقول لنا والعلماء يبينون يقولوا في الحالة دي لا تجب طاعته، يعني لو خرج معاه مثلا بالخمار ولا بالنقاب وبقول لا لعيه ما تلبسيش الخمار ولا النقاب، اطلعي كده بشعرك مكشوف، ده انت شعرك جميل جدا، بيني الكلام ده للناس، نقول الشرع يأمرها ألا تفعل. وهنا لا طاعة له، ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل جلاله، إنما الطاعة في المعروف، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا هذا حدا ضابطا، إنما الطاعة في المعروف. مثلا زوج فاجئ زوجته في ليلة الدخلة إنه بدل ما يجهز مثلا حاجة دافية، حاجة ساقعة يشربوها سوا، شوية لبن مثلا يشربوهم مع بعض، لقمة هنية ياكلوها سوا. فتفاجأت ان مع الطعام اللي موجود ده في ليلة الدخلة او في السهرة جميلة بينها وبين زوجها بعد لما جاي مثلا من سفرية طويلة، انه بيعزم عليها بالخمرة، انه بيقدم لها كاس من الخمر هيشرب وعايزها تشرب معاه. ايه رأيكم يا جماعة؟ الشرع هنا يقول ايه؟ تسمع له تطوعه، ولا في الحالة دي لا طاعة له؟ في الحالة دي لا طاعة له. طيب لو أرغمها تسمع كلامه؟ برضه لا، ما تسمعش كلامه. لو عصت أمره هنا تبقى آثمة؟ الجواب لا إثم عليها. ليه؟ إنما الطاعة في المعروف. قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. النهارده القصص اللي احنا بنقراها او بنسمعها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنقراها او بنشوفها فيديوهات قصيره جدا من زوجه مثلا، يقول لك زوجه قاعده معزومه في مطعم فشالت الاكل حدفت بيه زوجها، عازمها على اي اكله حلوه فاتكلموا مع بعض مفيش تفاهم، شالت طبقين من الاكل ورمتهم في وشه. أو الزوجة النهاردة اللي اعتدت على زوجها بالطعن وموتته ب 11 طعنة. أو الزوجة النهاردة يقول لك قطعت زوجها وعبيته في كياس. أو الزوجة اللي ذبحت زوجها وهو نايم، أو سحبته وحطته في البانيو ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشوية سلفات مع صودا وخلاص دوبته في البانيو ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو الزوجة اللي فكرت إنها تقدم سم لزوجها، والكلام ده تم إثبات إنها قدمت سم لزوجها بعد لما تحولت جثة جوزها إلى الطب الشرعي وتم تشريح الجثة، اكتشفوا إنه ميت بسم بعد تحقيقات اعترفت وانهارت وقالت ده كان بيعمل معايا كذا، كان بيأذيني بكذا، ده اضطرني إلى كذا أنا، واعترفت. الكلام ده ما هوش ظاهرة، يعني عايزين نقول إذا كنا بنحاول نعالج الكلام ده، إذا كنا بنحاول نعالج الكلام ده في حلقتنا، ده مش ظاهرة، مش سمة عامة، مش كل نسائنا كده ولا أغلب نساء المسلمين كده، لكن لنا دور كدعاء أو كعلماء أو كمربين أو كمحبين الخير لعامة المسلمين، اللي لما نلاقي فيه ولو حالات ظهرت نحن نقلق على بيوت إخواتنا المسلمين، فنبدأ إن احنا نقول كده غلط، كده حرام، كده كبيرة من الكبائر، كده عيب، الشرع لم يأمرنا بمثل هذا، وننبه على الطريق المستقيم الخط العدل، وهذا عن طريق الوحيين الكتاب والسنة. اهدنا الصراط المستقيم. الزوجة النهاردة اللي بتعلي صوتها على زوجها، ده اسمه كلام؟ ينفع كده تعلي ازاي بس صوتك على زوجك الراجل المحترم الأمير ده اللي النهاردة هو صينك وأعزك وأكرمك وأثابك وأحسن إليكي، ويعني قدم أعمال طيبة كثيرة ليكي، حسنات كثيرة له في حياتك. اوعي تقولي لي لا يا شيخ، زوجي مش واحد من اللي انت بتتكلم عنهم دول، اللي هو ضحى علشاني او افتكر ان ليه موقف حلو او مواقف كتيرة حلوة او ذكريات طيبة. هقول لك طيب بالله عليكي، عايز احذرك بحديث من احاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تستطردي في الكلام، وبعد كده جاوبيني وقولي لي بصدق، زوجك اللي انت النهاردة مش طايقاه، زوجك اللي انت النهاردة بتكفري عشيره، زوجك اللي انت النهاردة بتفشي أسراره، زوجك اللي انت النهاردة بتشتكي منه لكل الناس، هل له ذكريات معاك طيبة ومواقف حسنة ولا لا؟ ما تستعجليش، جاوبيني بعد لما أقولك الحديث ده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، ولا الكلام مش عاجبك ولا ايه؟ ربنا يرضى عنك يا رب. أنا أحب الخير لبيوت إخواتي المسلمين، فيا أمي الكريمة، يا أختي الفاضلة، يا ابنتي الكريمة، فأنا بكلم أمي وبكلم أختي اللي في نفس سني وبكلم بنتي اللي من سن بناتنا بكل شغف ومحبة وحرص على بيتك وبيت زوجك. اوعي تزعلي من الكلام ده، وإنما ركزي معايا وفكري بالراحة وخذيه على محمل الجد والإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا مش عدوك ولا حاجة، ولا أنا مستقصدك في الحلقة دي، ليك علي إن شاء الله الحلقة اللي جاية تقعدي تشاهدي بإذن الله، وأنا بقى بكلم زوجك طول الحلقة وبوصيها عليكي. لكن لأن الحلقة ما تستحملش إن أنا أكلمك وأكلمه في هذه الحلقة، بقى كده هنضيع وقت الحلقة من غير ما نقول واجب الزوج إيه ولا واجب الزوجة إيه. آثرت عشان ما نضيعش وقت الحلقة إن أنا أركز الحلقة دي معاكي، والحلقة اللي جاية بإذن الله أركز مع حق الزوجات، ونوصي كل الرجالة في الدنيا بنسائهم. فركزي معايا، جاوبيني بقى بعد الحديث ده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج على مجلس فيه نساء، فإذا بامرأة تشتكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكن وكفر المنعمين. وفي رواية: إياكم وكفر المنعمين. فالعلماء بيقولوا إياكن يبقى الكلام للنساء خصوصا، إياكم يبقى كان فيه نساء وفيه رجال واقفين بيسمعوا، لكن النبي حيوجه النصيحة للنساء باعتبار ان اللي قايمة بتشتكي دي واحدة من النساء بتشتكي زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي حيحذر كل بقى نساء الدنيا: إياكن وكفر المنعمين. قالوا: ايه كفر المنعمين ده يا رسول الله؟ قال: المرأة تكون في بيت أبيها ثم تنتقل إلى بيت زوجها فيحسن إليها ويكن لها منه ولد صالح، ثم تصيبها الغضبة، تزعل زعلة، فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. الحالة دي سماها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كفر المنعمين. ليه؟ لأن الزوجة هنا بتيجي على تاريخ زوجها الحلو وبتمسحه كله بأستيكة، بتحط عليه كل حاجة سيئة، تفتكر له كل سيئاته وتنسى له كل حسناته. نسيت إن زوجها ده هو ياما أنفق عليها ميات وألافات، عشرات الآلاف، مئات الآلاف عليها وعلى أولادها. نسيت ان الزوج ده استلف واقترض علشان يدفع لها مثلا مهرا طيبا، او علشان يطيب خاطرها وخاطر اهلها، او من اجل ان هو يكرمها بنفقة طيبة وكسوة طيبة ويحسن اليها والى اولادها. نسيت ان الزوج ده هو اللي شغال شغلانة واثنين وتلاتة علشان يكفي بيته ويكفي أولاده ويوسع عليها وعلى أولادها. نسيت إن زوجها ده لم يحوجها أبدا إلى أحد، لا من أهلها ولا من أهله. عمرك في يوم ما نزلت عند والده أو دخلت عند والده أو أمه وقلت لها: اديني يا حاج 1000 جنيه، اديني يا بابا أو يا حاج 100 جنيه، أحسن فلان ما سابليش مصاريف مثلا النهاردة أو الأسبوع ده؟ ما حصلش. إذن هو أغناك عن أبوك وأمك وعن إخواتك الرجال والبنات، وأغناك حتى عن أهله هو، ما بتطلبيش إلا منه، ومن غير ما تطلبي كمان بيعطيك، وهذا خير وإحسان. فينبغي أن نقابل بقى الكلام ده بالإحسان منك. الزوج ده مش من طبيعته أنه بيشتم، ما هوش سباب، وإنما رجل عفيف عف اللسان، ما بيشتمش، ما بيزعقش على طول، مش داخل طالع بيشخط وينطر. لا، انت عارفه زوجك كويس ان هو راجل هادي. ايه بقى المشكله لو جه في مره انت غضبتيه، زعلتيه، نرفزتيه، استفزتيه، صوته عالي مره، خلاص كرهتيه؟ هنمسح كل تاريخه باستيكه علشان انه صوته عالي مره عليكي؟ ايه يعني انه صوته عالي مره؟ او انه زعق او شخط فيكي فانت خفتي، اترعبتي، حسيتي ان هو حد تاني، راجل تاني انت ما تعرفوش، شخصيه تانيه انت ما تعرفيهاش. طب ليه ما تلتمسيش له العذر؟ ليه ما تفكريش في الموقف بهدوء وتسألي نفسك، هو ليه عمل كده؟ هو ليه قال كده؟ هو ليه اتعصب قوي كده؟ هو ليه اتضايق قوي قوي ليه كده؟ مش يمكن تكوني انت فعلا اللي زعلتي، انت اللي ضايقتي، انت اللي مش مراعية ضغوط اللي عليه، مش مراعية انه كان داخل في حالة مش منتظر ولا مستني ان ولا طايق ان حد يكلمه. فكان واجب عليكي انك بدل ما تقابليه بالمشاكل او تقابليه بحاجاتك وطلباتك انت واولادك، انك تستني وتتأني، تستني لما يهدى، لما يخلع ثيابه، لما يغير هدومه، لما ياخد الشاور الخاص بيه، لما ياكل لقمته، لما تطيبي خاطره بابتسامتك وحسن استقبالك انت والاولاد اللي موجودين في البيت، وبعد كده اسمعي منه، وبعد كده لما تلاقيه هدي ابدأي قولي له بقى ايه اللي مزعلك او ايه اللي مضايقك او ايه اللي انت محتاجاه منه. يا ما كتير من البيوت يا احباب خربت، ايوه خربت. خربت بسبب ايه؟ مفيش تفاهم، ان احنا كل واحد فينا بيجحد حق التاني، ان احنا كل واحد فينا عايز حقه من التاني ومش منتظر انه يعطي هو اولا ويقدم اولا ويحسن اولا ويحسن كثيرا حتى وان اسيء اليه. يعني لو شتمها تشتمه، لو قال لها ابوكي تقول له ابوك وابو ابوك، لو جاب سيره حد من اهلها تجيب سيره كل عيلته. هي تفعل هذا، ممكن تلاقي كمان ان اهلها واقفين جنب منها، لا ده مش من حقه ان هو كله الا انه يجيب سيره اهلك او سيره ابوك وامك. حقيقي ده من حقك، من حقك ان ما يجيبش سيرتك، يشتمكيش ولا يقبحك ولا يؤذيكي، من حقك، من حقك انه ما يشتمش اهلك، لكن من حقه انه حتى لو اساء اليكي انك تحسني اليه. ايه المانع ان لو زوج من الازواج يا جماعه شتم زوجته او شتم ولد او بنت من الاولاد بامه، ان الزوجه تصبر على اذى، تتحمل هذا الاذى، تراعي الضغوط اللي والنفسيه اللي فيها هذا الزوج، تفوت الموقف، وبعد شويتين، شويتين دول ممكن يبقوا ساعتين، ممكن يبقوا يوم ويومين، بعد شويتين في هدوء تبدا تراجع زوجها، تعاتب زوجها وتقول له انا زعلانه منك يا ابو فلان، بقى كده اهون عليك بعد العمر الطويل ده انك انت تشتمني، انك انت تشتم اهلي، انك انت تشتم ابنك او بنتك بكذا، طب انا مالي، انت زعلان من ابنك او بنتك، طب انا مالي. لكن بنتفاجئ بقى ياما مشاكل وصلت يا جماعه للطلاق للاسف بسبب شتمه، بسبب كلمه، بسبب غضبه او زعله الزوجه زعلت فيها، تخرج من بيتها وتروح عند اهلها وتحضر اخواتها وتحضر عمامها وتحضر اخوالها وكبار المنطقه، وعملت قلبان ليه؟ علشان موقف في النهايه اما نيجي نحكيه في مجلس الرجاله نلاقي الرجاله دول كلهم كده متجمعين على حاجه قد كده، وبينها وبين الراجل ده من الحسنات مئات الحسنات، مئات الذكريات، ألف حاجة حلوة، ألف ليلة وليلة بينها وبين الراجل ده. يا ما سمعها كلام حلو، يا ما دخل عليها بحاجات حلوة، يا ما أكلها حاجات حلوة، يا ما شربها حاجات حلوة، يا ما فسحها فسح حلوة، يا ما قال لها كلمات حب وغرام وهيام، يا ما دخل على قلبها السرور، يا ما أنفق عليها، يا ما خلاها مش محتاجة أي حاجة من أي حد في الدنيا، يا ما جه على نفسه علشان خاطرها، يا ما قدم حقها على حقه. وبعد كل ده الهوجة دي كلها والزعلة والغضبة دي كلها، وتقعد بالشهر والاتنين والتلاتة، وممكن كمان نوصل للمحامين والمحاكم ومحكمة الأسرة وغيرها، بل ممكن نوصل للطلاق علشان حاجة صغيرة زعلتنا. هنا بقى محتاجين الحكمة، حكمة الرجال الكبار اللي يقعدوا فيبدأوا ينبهوا البنات، لا يا بنتي هو إذا كان غلط لكن برضو ده أبو ولادنا، ده أبو أولادنا، فما يصحش إن إحنا نقابله بمثل ذلك، ما يصحش، لازم يا بنتي تستحمليه. وعلى فكرة أوعي يكون مفكرة إنك أنت لوحدك اللي كده، لا 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 لا، الموقف بسيط بس إحنا هنعاتبه وهنطيب خاطرك، لكن هترجعي، أوعي تقولي ده أنا هتطلق، ده أنا هعمل كذا، ده أنا هخلي كذا. لا ينبغي يا أحباب إن إحنا نكبر المشاكل، بالعكس الناس اللي عندها حكمة يصغروا الكبيرة، يعني المشكلة الكبيرة يصغروها. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى ندخل حد يصلح بينهم، ما ندخلش اللي يبعد بينهم هما الاثنين، وإنما نقرب بينهم المسافات ونصغر المشاكل الكبيرة ونقول عادي ما يجراش حاجة، لازم نستحمل. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضي منها آخر، وهي أيضا إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. النهاردة هو تعصب عليك، طب ما أنت أصلا متجوزاه وعارفة أن هو عصبي وعارفة ان مشكلته وعيبه انه عصبي، طب ليه النهاردة لما تعصب وزعلك انت متضايقة وزعلانة، انت مش متفاهمة ليه؟ المشاكل كتير، ولكن محتاجين نرجع للدين علشان نعامل بعضنا بالمعروف. يا احباب متخيلين ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر على أذى نسائه، وأيضا كان يعتزل نساءه أياما، بل واعتزل نساءه شهرا عليه الصلاة والسلام، وده من باب التربية، من باب التأديب، من باب العتاب. يعني ينفع أن الواحد يعاتب زوجته فما يكلمهاش يوم؟ أيوة، ما يكلمهاش ساعة، وما يكلمهاش يوم، وما يكلمهاش أسبوع كمان. قول لي يا شيخ لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. تمام، ده كلام سليم وده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء بيقولوا أنه ينفع الزوج أنه يعاتب زوجته وما يكلمهاش وأنه يهجرها في الفراش يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وشهر وأربع شهور، وبعدين قالوا أخرك معها أربع شهور. بس الكلام ده بعد إيه؟ مش في أول مرحلة، وإنما كما أمر الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أول حاجة فاعظوهن، الوعظ من غير هجر ومن غير ضرب. فاعظهن يعني هي عملت مشكلة وانت لسه متجوز بقالك شهرين ثلاثة، ولسه ما تعودتش على طبعك، او ما عرفتش ايه اللي انت بتحبه وايه اللي انت بتزعله، او عرفت يا اخي ووقعت سهوا في خطأ، اخطأت سهوا واعتذرت، خلاص يبقى عتاب لطيف. فاعظوهن، علمها، عرفها انا بحب كذا وما بحبش كذا، اعرفها مرة واتنين وتلاتة. فاعظوهن بعد كده واهجروهن في المضاجع. لقيتها بعد كده بقت تستفزك، الحاجة اللي انت بتكرهها هي بتعملها، الحاجة اللي بتضايقك هي حريصة انها تضايقك بيها. ربنا قال هنا بقى ايه؟ واهجروهن. يبقى بعد الوعظ بلا هجر وبلا ضرب اهجروهن، هنهجرها برضو من غير ضرب ولا اي حاجة، ولا اهانة ولا شتيمة ولا تقبيح ولا اي شيء، ولا تيجي يمرتها، اهجرهن. فقالوا الهجر ده ينفع يبقى في شقة تانية في بيت تاني، او ينفع في نفس البيت انك تدخل وتطلع عليها وتنام في نفس البيت ولكن مش جنبها، او جنبها وظهرك ليها، خليك راجل بقى. طبعا يعني عايز اقول ان مش كل الرجال يصبروا على هذا، والمرأة لا تصبر على هذا. المرأة ده يا جماعة بالنسبة لها ان زوجها ما يبقاش موجود معاها في الفراش او يديها ظهره، المرأة السوية الطبيعية اللي فطرتها سليمة ما ترضاش بكده ابدا، فضلا لو مرأة متدينة وملتزمة وصاحبة الدين، عارفة كويس جدا ان ايما امرأة باتت وزوجها عليها غاضب باتت تلعنها الملائكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انت مزعلاه والراجل داك ظهره، أو مش عايز ينام في فراشك، أو نام في أوضة تانية، أوضة الأولاد أو أوضة الصالون، أو ساب الشقة خالص لأن عنده عمارة مثلا شقة واتنين وتلاتة وراح شقة تانية. الكلام ده لازم يضايقك، الكلام ده لازم يحركك، الكلام ده لازم يخليك تفكري نحل الموقف ده إزاي. أطنش؟ ها؟ طب أعامل عتابه بعتاب؟ هجره بهجر؟ ها؟ أكبر الموضوع؟ طب أحكي المشكلة دي لحد بقى بره يسمع بينا؟ ولا أبدأ إن أنا أشوفه هو فين؟ وأكلمه بالراحة؟ وأقول له لو سمحت، طب إديني فرصة إن أنا أصالحك، طب حقك عليا، طب أنا ما كنتش أقصد، طب أعمل إيه بس علشان أرضيه؟ طب والله ما أغمض عيني غير لما ترضى عليا يا أبو فلان، أو لما ترضى عليا يا فلان، ده أنت حبيبي، ده أنت روحي، ده أنت قلبي، ده أنا ماليش براك إلا أنت، ده أنا ما أقدرش أعيش من غيرك، لا ده كله إلا إنك أنت تحرمنا من دخلتك وخرجتك علينا، هو أنا عايشة في الدنيا لحد إلا أنت. كلمتين حلوين منك تبقى أنت كده خير النساء، كده يترفع لك القبعة، كده تستاهلي انك انت تبقي تاج على راسه، كده انت خير النساء لو عملت كده. خير النساء الودود الولود العؤود على زوجها بالنفع، التي ان آذت زوجها او اوذيت قالت والله لا اذوق غمضا حتى ترضى. يا سلام على كلمة آذت زوجها او اوذيت، يعني كمان هي بتيجي على نفسها. ست أصيلة ومحترمة، بنت أصول متربية على الأصول يا جماعة، مش عايزة تكبر الموضوع، مش عايزة حد يحس بينا، ومش عايزة المشكلة النهاردة اللي تتحل في دقيقتين ولا في خمس دقايق، ان احنا نقعد فيها خمس أيام وخمس أسابيع وخمس سنين، ليه كده؟ فعايشة لله. إذا آذت هي اللي غلطت وآذته، أو أوذيت هو حتى اللي زعلها وهو اللي جرحها، تروح تقول له ولا يهمك، انا عارفه انك انت متضايق، عارفه انك انت كنت زعلان، انا عارفه انك انت مش قصدك، ولا يهمك يا ابو فلان، احنا خلاص واحنا بينا ده، احنا عشره عمر، ده احنا عشره سنين، هو انا لسه هعرفك النهارده ولا انت هتعرفني النهارده؟ انا عارفه انك انت مالكش الا انا، وعارفه ان انا ماليش، وانت عارف ان انا ماليش الا انت. كهذا الكلام الطيب يا أحباب، إذا آذت أو أذيت قالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. يا جماعة مثل هذه الزوجة تصرفها ده مش ضعف، وإنما هذا عين القوة، عين القوة إنها تبقى قوية على الشيطان، ترغم أنف الشيطان، وإنها تزيح كل هذه الهموم وهذه المشاكل وتدوس على قلبها شوية أو كرامتها أحيانا أو على نفسها ما يجراش. سامع بعض النساء دلوقتي قاعدة تقول لا يا شيخ تدوس على كرامتها يعني إيه؟ أي عادي يعني إيه المشكلة إن زوج النهاردة زعلك مرة كرامتي كرامتي وجعاني ما يجراش، انت فوتيها وعديها وهو يبقى بلسم على كرامتك دي بعد كده ويحافظ على كرامتك ويصونك وحيكلم نفسه انه برضو راجل محترم. ما هو الله هو الذي وفق بينكما، فانت لو اصيلة وبنت اصول يبقى ربنا جمعك بالاصيل ابن الاصول، هو لو وحش انت قولي بقى يبقى انت ايه، انا مش هقول، لكن انت طيبة ومحترمة وأصيلة ومتربية على الأصول وولاد الأصول يتعاملوا بالأصول، حتى لو أوذوا حتى لو انجرحوا في مرة فلا إشكال أن أعديها. بعد كده ابن الأصول اللي أنا في بيته حيفكر ويراجع نفسه ويقول إيه اللي أنا عملته ده، أنا إزاي قلت كده، لا ما يصحش، ويبدأ أنه يعتذر لامرأته. مش عيب ان الرجل يا جماعة يقول حقك عليا ويطبطب عليها ويبوس راسها كمان من باب تطيب خطرها ويقول انا كنت متعصب انا ما كانش قصدي، لا اشكال. وبرضو اذا كنا بنقول الكلام ده للرجالة فمن باب اولى الكلام ليكي انت بقى، غلطتي اتأسفي وسارعي بهذا. يا جماعة عندي قصص كتير جدا جدا من مجتمعنا والمشاكل اللي بتتعرض علينا ليل نهار، مشاكل أسرية وزوجية سببها عند النساء، زوجة عنادية جدا ودماغها مصفحة حديد حديد، بل يمكن الحديد يلين لكن دماغها ما تلينش، عنادية جدا ما عندهاش استعداد انها تعترف بخطأها، ما عندهاش استعداد انها ترجع عن خطأها، ما عندهاش استعداد انها تتأسف لزوجها. اما تغلطي نصيحة من اخوك اتأسف لزوجك، من حق الرجل على امرأته الا تخرج الا بإذنه والا تنفق من ماله الا بإذنه، وان تتقي الله تعالى في نفسها وفيه وفي ماله وفي عرضه وفي أولاده. ومن حق الرجل على امرأته أيضا ألا تصوم نفلا إلا بإذنه، طالما أنه حاضر مش مسافر، إلا إن كان مسافرا، خلاص هو مسافر بقى الرجل مسافر بره في بلد تانية ولا في دولة تانية خلاص هتصوم براحتها، لكن إذا أرادت المرأة أن تصوم الفرض بتصوم الفرض. أما النفل لو حتصوم يوم تطوع تستأذنه الأول، بكرة الاثنين يا أبو فلان بعد إذنك ممكن أصوم، بكرة الخميس بعد إذنك ممكن أصوم يا أبو فلان، تستأذن زوجها 13 و14 و15 جايين الثلاث أيام اللي جايين دول يا حج ممكن بعد إذن حضرتك أصوم، فيقول لها صومي أو لا تصومي، وله الحق في هذا، بل وله الحق إن صامت أن يطالبها بالفطر إذا أرادها لفراشه. والعلماء بيقولوا ولو كان ذلك قبل الغروب، يعني لو صايمة طول النهار، ده شرعي يا جماعة، ده مش رأيي، ده مش رأيي أنا الشخصي ولا ما أميل إليه، ولكن ده دين موجود في كتب الفقهاء. الفقهاء قالوا لنا إن له الحق في صيام التطوع إنه إذا أرادها للجماع، يعني لما يكون بين الرجل وامرأته، ولو كان قبل الغروب فلا تتمنع عليه، ولو تمنعت عليه كانت آثمة. تقولش يا راجل بقى حرام عليك، يعني أنا صايمة بقى 12-13 ساعة خلاص، ما انتش صابر الساعة اللي باقية دي ولا الساعتين اللي باقيين دي، لا. والمسلمة الملتزمة الدينة تبقى فاهمة كويس جدا ان ده دين، بمعنى ايه؟ انها اذا فعلت هذا وانت مش بتصومي علشان ربنا يرضى عليكي، طب ما انت لما ترضي اصلا زوجك ربنا حيرضى عليكي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ يقول لنا لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. علشان زوجك يرضى من إرضاء الله إنك ترضي زوجك عليكي. تخيلي بقى، من حق الزوج على زوجته إن لو أنت هتنفقي من ماله الخاص إنك تعرفيه، مش تاخدي منه من ماله أو من ماله الخاص أو من تحويشته وتبدأ إنك أنت تنفقي وتتصرفي في ماله زي ما أنت عايزة بحجة ده أنت بتصدقي، لا، وإنما أخبريه فيكن لك الأجر كاملا وله أيضا الأجر كامل. لكن لو مالك أنت الخاص، ليك أنت ذمة مالية، يعني مثلا ليك عمل خاص بيكي، ليك مرتب بتقبضيه خاص بيكي، ليك تحويشة خاص بيكي، ليك مال مثلا من مال والدك أو مال والدتك أو كده بيعطيكي هذا العطاء أو هذه الهبة، فأنت محوشة مبلغ ولا حاجة، تصرفي فيه زي ما أنت عايزة. لكن مال زوجك ما ينفعش تصرف في مال الزوج إلا بإذنه، ولو كان هذا صدقة في سبيل الله. أيضا من حق الزوج على زوجته يا أحباب أن تحافظ عليه في غيبه. غايب بيبقى كأنه حاضر، فلا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه. والسيدة فاطمة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمنا درس مهم جدا هنا. تخيلوا سيدنا أبو بكر جاي بيخبط على باب بيت سيدنا علي بن أبي طالب، السيدة فاطمة تسمع مين أبو بكر، تقوم تقول لسيدنا علي أأذن له؟ أتحب أن آذن له؟ قال الذهبي معلقا على هذا، قال عملت السنة، يعني طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنها مع أنها تعرف قدر أبو بكر وجلال أبو بكر، لكنها أرادت أن تطمئن إلى أن زوجها يرضى بهذا. أمال النهاردة بقى الزوجة اللي ممكن تدخل حد البيت من غير إذن الزوج أو من غير معرفة الزوج بحجة أصلا كنت بشتري حاجة، لا أصله كان معد علينا فأنا قلت أتفرج على اللي معاه، لا ده أصله جالنا فجأة، لا أصله ده قريبي، ده ابن عمي، ده ابن خالي، ده ابن خالتي. قريبك وكل حاجة، أهلا وسهلا بضيوفك وبأهلك كلهم الصغير والكبير، ولكن لما تبقي عارفة إن زوجك بيتضايق من حاجة معينة ما تعمليهاش، ولو كان حد من قريبك يبقى ما يدخلوش أو ما يجوش البيت، وانت تقولي لهم الكلام ده بكل لطف. أن تحافظي على سره وألا تفشي سره، خصوصا بقى أسرار الفراش وأسرار الزوجية. لا ينفع الراجل يتكلم في الكلام ده قدام اصحابه وحبايبه وقرايبه وناسه، ولا ينفع مرأة تتكلم في الكلام ده، ما يحصل بينها وبين زوجها في الفراش ما ينفعش امرأة تتكلم في الكلام ده وتنقله، لا على سبيل الدعابة ولا على سبيل الحكاية ولا على سبيل الفخر ولا على سبيل الكيد. واحيانا واحدة عايزة تكيد واحدة فتقوم ايه تتكلم عن مثل هذا، او واحد عايز يكيد واحد فيتكلم عن حاله مع امرأته. النبي نهى عن هذا وقال ان من يفعل هذا كأن شيطان مع شيطانة في الشارع، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ما تطلعيش من البيت إلا لما تستأذني وتقولي له أنا راح المكان الفلاني، حتى ولو كان المسجد، لو راح المسجد تستأذني، حتى لو كان معهد طلب علم، لو راح حلقة قرآن تستأذني، حتى لو كان السوق أو المول، لو خرج بره تشتري أي حاجة أتصل عليه أبعت له رسالة حتى يأذن ويرد علي بوردة أو يقول لي اتفضلي خروجي هتيجي إمتى فيطمن علي وبقى عارف أنت فين بالضبط. هذا حقه، حتى لو كان مسافر بره هتخرجي من بيتك خلاص بقى، مش معنى انه مسافر بره تطلعي وتخرجي زي ما انت عايزه، لا، وانما من الادب ومن الامانه ومن الصيانه ومن حقي عليكي انك تكلميه، ما ردش ابعتي له رساله، ما ردش ما تخرجيش الا لما يرد عليكي. ما فيش مشكله، ما ردش النهارده يرد بكره مش هيحصل حاجه، ولما يرد قولي له بعد اذنك لو سمحت لما ابعت لك بعد كده رد عليا بسرعه لان ممكن يبقى امر ضروري. فمن حق الزوج عليك ألا تخرجي إلا بإذنه. أيضا من حق الزوج على زوجته أنه إذا مات يا أحباب تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حامل فنهاية عدتها بوضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فترة العدة دي لا ينفع تتكحل ولا ينفع تلبس حاجة ملونة، ولا ينفع تخرج من بيت الزوجية وتبيت في أي مكان تاني خارج بيت الزوجية، ولا تخرج إلا للضرورة الملحة. تخيلوا بقى، تقعد على كده، ولا ينفع تنخطب ولا ينفع تتجوز إلا بعد مدة العدة، حداد 4 شهور و10 أيام. فات بينا الوقت بسرعة جدا، وأنا كنت حريص أن أنا أكلم الزوجات عن حق الأزواج، عن الله تعالى في الحلقة القادمة أني أحاول أختصر الكلام للرجال. حق الزوجات بقى نتكلم عن حق الزوجات الحلقة اللي جاية، ينتظرونا بإذن الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا